الله الرجيم دعوة للذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام مع مقدمات الحكمة، قلنا بأن هذه القرينة عامة سيئة تصلح لأن تكون دالا على الإطلاق بعد أن رفضنا مقالة القدماء من كون استفادة الإطلاق بالوقت لكونها عامة وسيالة وصالحة، لأن تكون قرينة ودالة على الإطلاق في مختلف أنواع الكلام، على اختلاف الكلام وعلى اختلاف المتكلمين. قبلنا هذا الدال، فقلنا أن هذا الدال عبارة عن مجموعة مقدمات، ولا أقول ثلاث مقدمات لأن القضية خلافية. المقدمة الأولى إمكان الإطلاق، ولأن التقابل بين الملكة، بين الإطلاق والتقييد، تقابل الملكة والعدم، فإنما يكون الإطلاق ممكنان إذا كان التقييد ممكنا، وأما إذا استحال التقييد فيستحيل الإطلاق فتعطل هذه القرينة وهذه المقدمة. المقدمة الثانية عدم وجود القيد، وإلا مع وجود القيد بعد يمكن أن نستفيد الإطلاق أم لا يمكن؟ لا. وقلنا بأن القيد والقرينة قد تكون متصلة وقد تكون ماذا؟ المقدمة الثالثة أن يكون المتكلم في مقام البيان من جميع الجهات، فلو كان في مقام التشريع أو في مقام الإجمال أو في مقام الإهمال من جهة أو في مقام الإهمال من جميع الجهات، فلا يكون حينئذ في مقام البيان من جميع الجهات، ولا يمكن حينئذ بعد المقدمة الثالثة مفهومة مفقودة، ولا يمكن حينئذ أن أعمل قرينة الحكمة وأستفيد منها الأطلاق. هذا كله تقدم. مطلبي من الآن يبدأ، خلينا أذكركم بالمصطلحات. مقام تشريع، مقام إجمال، مقام إهمال من جهة، هنا أريد مقام الإهمال من جهة. أنا أقدر أعبر عنه مقام الإهمال من جهة، وأقدر أعبر عنه بتعبير ثاني. شو التعبير الثاني؟ مقام البياني من جهة. كلوا مما أمسكنا عليكم، كلوا. المتكلم هنا الشارع كان في مقام البيان من جهة، ومن أقول في مقام البيان من جهة فهو في مقام ماذا؟ الإهمال من جهة أخرى. الشارع هنا أراد أن يبين بأن ما أمسكه الكلب فهو ماذا؟ مذكى، فهو حلال، فهو في مقام البيان من هذه الجهة. لكن كون هذا الذي عضه وأمسكه وعضه الكلب موضع العضة، هل هو طاهر أم ليس بطاهر؟ المولى لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة، بل هو في مقام الإهمال. وإذا كان المتكلم في مقام البيان من جهة ومقام الإهمال من جهة أخرى، فهنا أيضا لا أستطيع أن أجري ماذا؟ مقدمات الحكمة، فإن شرطه مقدمات شرط إجراء مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم ماذا في مقام البيان من ماذا من جميع شيء. واضح إن شاء الله. هنا قد نتساءل أنا منين أجل عندما أشوف نجلس أصرح عندما أشوف أن المتكلم في مقام البيان أو في مقام الإحماض أيهما الأصل؟ خب مرة أدري هو في مقام البيان ومرة أدري هو في مقام الإحماض، وثالثة أشوف هل هو في مقام البيان أم في مقام مرة أدري هو في مقام البيان ومرة أدري هو في مقام الإجمال، وثالثة أشوف هل هو في مقام الإجمال أم في مقام البيان. مرة أدري هو في مقام البيان من جهة ومرة أدري هو في مقام البيان من جميع الجهات، وثالثة أشوف هل هو في مقام البيان من جهة والإهمال من جهة أخرى أم هو في مقام البيان من جميع الجهات. ما هو الأصل؟ هذا مطلب الجديد. ما هو الأصل عند الشيخ؟ يقول المصنف نتحدث أولا عن الشيخ بين البيان والإهمال. يقول المصنف العقلاء عندما يدور الأمر، عندما نشوف هل المتكلم ملتفت أو غافل، شو يقولون؟ الأصل ماذا؟ الأصل ماذا؟ ملتفت، خصوصا للأخوة غير المتزوجين، ما عندهم ما عندهم، وملتفت دائما، لا مشكلة دوخة ولا. عندما يدور الأمر بين كون المتكلم أشوف كون المتكلم جاد أو غافل، الأصل ماذا عند العقلاء؟ الأصل العقلاء إنه جاهل. إحنا راح أجل. وعندما وكذلك عندما أشوف أن المتكلم في مقام البيان أو في مقام الإهمال، فإن الأصل العقلائي ما هو؟ أن المتكلم عندما يتكلم في أمر فهو في مقام البيان. إذن الأصل هذا الأصل الأول. عندما نشوف أن المتكلم في مقام البيان أو في مقام الإهمال، فإن الأصل العقلائي يقول أن المتكلم في مقام البيان، كما أن الأصل العقلائي قال أن الأصل في المتكلم أن يكون ملتفتا والأصل في المتكلم أن يكون جادا. هذا الأصل أو الأصل الثاني. أشوف ما أدري هل المتكلم في مقام البيان أم في مقام الإجمال. مرة أعلم هو في مقام البيان، مرة أعلم هو في مقام الإجمال، وثالثة أشوف ما هو الأصل العقلائي. نقول الأصل العقلائي أن المتكلم ماذا في مقام البيان أو الإجمال. كل متكلم إذا تكلم فإن الأصل أن يكون في مقام البيان لا في مقام. هذا أصل ثاني. الأصل الثالث شوفوا هنا راح يصير أكو أصل ثالث ولا. ما أدري والله ما أدري هو في مقام البيان من جهة أم في مقام البيان من جميع الجهات. تدون أكو ثمرة تترتب له ما أكو ثمرة تترتب. إن قلنا أن الأصل عند الشيخ أن المتكلم في مقام البيان من جهة والإهمال من جهة أخرى، أقدر أجري الإطلاق أم لا؟ ها جاوبوني. لا، لأننا اشترطنا أن يكون المتكلم ماذا؟ في مقام البيان من جميع ومرة أعلم بأنه في مقام البيان من جميع الجهات فوق أجري الإطلاق. وثالثا أشوف هل هو في مقام البيان من جهة والإهمال من جهة أخرى؟ أم هو في مقام البيان من جميع الجهات؟ الجماعة هنا قالوا ماكو أصل عقلائي يقول هو في مقام البيان من جميع الجهات أو في مقام البيان من جهة دون جهة أخرى، بل هناك قدر هناك قدر القدر المتيقن أنه في مقام البيان من جهة والإهمال من جهة أخرى. إذن صار عندي أصلان وقدر متيقن. الأصل الأول عند الشك بين الإهمال والبيان فالأصل هو البيان. عند الشك الأصل الثاني عند الشك بين البيان والإجمال فالأصل البيان. وعند الشك بين كون المتكلم في مقام البيان من جهة والإهمال من جهة أخرى أو هو في مقام البيان من جميع الجهات فهناك قدر متيقن به هو أن المتكلم في لا أقل هو هذا معنى القدر المتيقن لا أقل هو في مقام البيان من جهة دون أخرى. وإن شاء الله هذا ينفعني كثيرا في إجراء وعدم إجراء مقدمات. مطلب أخير قبل أن أطبق الإجراء حتى نشوف تنبيهات الشيخ المظفر بعد ذلك. هاي المقدمات الثلاثة يضاف إليها شيء أم لا يضاف؟ ما هو منشأ وركيزة مقدمات الحكمة؟ أنت لما جعلت مقدمات الحكمة أو قرينة الحكمة دال على الإطلاق ما هو منشأ وركيزة تلك الدلالة لمقدمات الحكمة على الإطلاق؟ أو بعبارة أخرى ما هي النقطة في جعل مقدمات الحكمة دالة على الإطلاق؟ ما هي النقطة؟ الجواب نقول راح تشوفون ننتهي إلى نقض الغرض. نقول أن المتكلمة ملتفت جاد حكيم والحكيم لا ينقض ماذا غرض. فلو كان الحكيم شوف شلون فلو هاي النقطة التي ببركتها صارت مقدمات الحكمة دالة على الإطلاق أن المتكلم ملتفت جاد حكيم والحكيم لا ينقض غرضه. فلو كان ذلك المتكلم الملتفت الجاد الحكيم مريدا للتقييد ولم يقيد فقد فوت ماذا فوت؟ فوت الغرض. إذن أقول هو حكيم والحكيم إذا أراد شيئا دل عليه فلو كان مريدا للتقييد لجاء بالقيد. وحيث أنه لم يأتي بالقيد إذن فهو لا يريد التقييد. إذن وإذا لم يرد التقييد فهو ماذا يريد؟ يريد الإطلاق. فلو كان مريدا للتقييد ولم يأتي بالقيد لكان ذلك مخلا بغرضه. إذن النقطة في التعويل على مقدمات الحكمة هي هذه أن المتكلم ملتفت جاد حكيم والحكيم إذا أراد التقييد فعليه أن ينصب القرينة والقيد. وحيث أنه لم ينصب فهو مريد علما للإطلاق وإلا كان ناقضا لغرضه. إن شاء الله واضح أخوان. هذه هي مقدمات الحكمة الثلاثة بينتها مع أمثلتها وكذلك بينا منشأ ونقطة تعويل على هذه المقدمة. بقي التنبيهات هل مقدمات الحكمة فقط هذه الثلاثة أم هي أربعة بإضافة القدر المتيقن أم هي خمسة بإضافة الانصراف؟ هذا سيأتي بعد إن شاء الله طبق العلم.
المسألة الخامسة
بل.
مقدمات الحكمة لما ثبت أن الألفاظ موضوعة ذات المعاني.
وين ثبت هذا؟ وين ثبت؟
في مباحث الألفاظ.
في مباحث الألفاظ. ثبت عندنا في المبحث السابق أن متأخري الأصوليين ماذا يقولون؟ يقولون بأن استفادة الإطلاق ليست بالواضع بل هي بدال آخر. ما هو ذلك الدال الآخر؟ بل
لا للمعاني بما هي مطلقة
بل.
فلا بد في إثبات أن المقصود من اللون هو
بل.
المطلق لتسلية الحكم إلى تمام الأفراد والمصادر من قرينة خاصة.
لابد لنا من قرينة إما خاصة وإما عامة. القرينة الخاصة مقبولة عندنا أم غير مقبولة؟ غير مقبولة. لماذا؟ لأننا في علم الأصول نتعامل مع قواعد وقوانين كلية. بل
من قرينة خاصة أو عامة
بل.
أو قرينة عامة تجعل الكلام في نفسه ظاهرا في إرادة الإطلاق.
بل
وهذه القرينة العامة.
شوف الشيخ
أصلا
وين عدده؟ وين عدده؟ قال قرينة خاصة أو قرينة عامة. وين نقل الكلام للقرينة خاصة أولا ثم العامة أم مباشرة تحدث عن العامة؟ تحدث عن العامة. لماذا؟ لأن الخاصة أصلا لا يتعلق بحثها ها هنا. لماذا؟ لأننا في علم الأصول لا تهمنا ماذا القرائن الخاصة بل يعنينا القرائن العامة. بل
وهذه القرينة العامة إنما تحصل إذا توفر جملة مقدمات تسمى مقدمات الحكمة.
بل
والمعروف أنها ثلاث.
شوف الشيخ إيش قال ما قال والمتفق، قال والمعروف. شيلوا المعروف خلوا المشهور. والمشهور أن هذه المقدمات ماذا ثلاث، وأن الآخون الشيخ الآخون له رأي آخر في المسألة. بل
الأولى إنكار الإطلاق والتقييد.
بل
بأن يكون متعلق الحكم أو موضوعه من قبل.
عليكم السلام. بأن يكون متعلق الحكم أو موضوع الحكم بل
أو موضوعه قبل فرض تعلق الحكم به قابل للانقسام. فلو لم يكن قابل
للانقسام لا ما تفوت. بأن يكون
متعلق الحكم أو موضوعه قبل فرض تعلق الحكم به قابل للانقسام.
هاي حصروها لي بين قوسين وأريد واحد يفسرها لي. بأن يكون متعلق الحكم أو موضوع الحكم قابلا هم هاي مساعدة هم لا زالت العيديات تنهال عليكم. بأن يكون متعلق الحكم أو موضوع الحكم قابلا للتقييد مكان للانقسام. شلون شنو قبله؟
فرض تعلق الحكم به
قبل فرض تعلق الحكم به. حتى تجيب أولا وثانيا من هذه العبارة نستفيد أمرين. الأمر الأول أن الإطلاق والتقييد قد يتعلقا بالمتعلق الحكم تارة وبالموضوع تارة أخرى. أنا راح أمثل بمثال وأعتقد القضية واضحة عندكم. قلوا له وين المتعلق في هذا المثال وين الموضوع، بل قبل ذلك وين الحكم أيضا. أكرم العلماء الحكم سمعوني الوجوب متعلق الحكم الإكرام أحسنتم. موضوع الحكم ما هو؟
العلماء
يقول إحنا هذا الإطلاق والتقييد قد يتعلقان بالمتعلق اللي هو الإكرام، فإن الإكرام له حصص كثيرة. إكرام من خلال اكتساب إكرام من خلال عزيمة، إكرام من خلال أمر ثالث، إكرام من خلال أمر رابع. الإكرام له حفظ، فقد يكون هذا المتعلق مطلق شامل لجميع تلك الحصص، وقد يكون ماذا مقيدا بحصة من تلك الحصص. أريد إكراما مخصوصا اللي هو إكرام من خلال العزيمة. واحد اللي يطلبه بالسانة بعد
لحم أحمر
هذا. وقد يكون لا الإطلاق والتقييد مو يتعلقان بالمتعلق الحكم، بل يتعلقان بموضوع الحكم. أكرم العلماء، العلماء أيضا لهم أكرم العالم حتى يصير مثال للإطلاق مو للعالم. أكرم العالم، العالم أيضا له ماذا مصادق، عالم عادل، عالم فاسق، عالم فقيه، عالم قليل. فالإطلاق والتقييد يتعلقان بهذا الموضوع، فقد يراد جميع الحصص وقد يراد حصة مخصوصة. إذن هذه الملاحظة الأولى، التي الأمر الأول الذي أستفيده من هذه العبارة، أن الإطلاق والتقييد قد يتعلقان بمتعلق الحكم وقد يتعلقان بموضوع الـ 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 الأمر الآخر. العبارة مرة أخرى، أريد واحد ينتزع للأمر الآخر مرة ثانية وثالثة. بل
الأولى أمثال الإطلاق والتقييد بأن يكون متعلق الحكم أو موضوعه،
هذا اللي حكيناه الأمر الأول، بل
قبل فرض تعلق الحكم به قابل للانقسام،
هاي قبل فرض تعلق الحكم به قابل للانقسام، قلت لكم قابل للتقييد، قبل فرض تعلق الحكم به.
يعني من شان أن يكون مقيد أو مطلق، وإلا لو كان
إشارة للإطلاق التقابل بين إطلاق التقابل أنه
لا لا أقول هكذا. المفروض هاي القضية واضحة أخوان، عندنا نوعين نحوين من التقسيمات، تقسيمات أولية تقسيمات ثانوية. أنا راح أبين لكم، المفروض هاي القضية واضحة بعد، إحنا عدنا أنا راح أبين شنو الفارق بين التقسيمات الأولية والثانوية، وقلوا للمصنف يحكي عن أي منهما. التقسيم الأولي تقسيم للموضوع مع قطع النظر عن الحكم عن المحل، هاي يسمونها تقسيمات أولية، مثل تقسيم الصلاة مع قطع النظر عن الحكم المتعلق بها اللي هو المحل. ومرة لا التقسيم تقسيم للموضوع بلحاظ تعلق الحكم به، هاي شي يسمونها تقسيمات ماذا كانوا ايش يقول؟ يقول الإطلاق والتقييد يتعلقان بالحكم، يتعلقان بالمتعلق او بالموضوع قبل فرض ماذا؟ قبل فرض تعلق الحكم.
يعني تقسيمات اولية،
يعني يا تقسيمات وين يجي الإطلاق والتقييد؟ التقسيمات وآل مطلب عقد هناك ذكر به المصنف الإطلاق والتقييد، هل يجري في التقسيمات الأولية؟ يعني هاي الملاحظة تبدأ قبل فرض الحكم أي في التقسيمات الأولية.
فلو لم يكن قابلا للقسم إلا بعد فرض تعلق الحكم به،
فلو لم يكن قابلا للتقييد إلا بعد فرض تعلق الحكم، يعني إلا بعد ماذا؟ إلا في التقسيمات الثانوية. بل
كما في باب قصد القربة فأنه يستحيل فيه التقييد فيستحيل فيه الإطلاق، كما تقدم في بحث التعبدي
هذا اللي ذكرناه هنا. هاي إشارة الشيخ قاعد يتحدث عن يا مقدمة من المقدمات الثلاثة أخوان، عن المقدمة الأولى اللي هي إمكان التقييد، إمكان الإطلاق والتقييد. بل
وهذا واضح.
بل
الثانية عدم نصف قرينة
المقدمة الثانية، بل
لا متصلة ولا منفصلة،
بل
لأنه مع القرينة المتصل لا ينعقد ظهور الكلام إلا في المقيد.
إذن وجود القرينة متصلة أو منفصلة مفسد المن للإطلاق، لكن مع وجود فارق بين المتصلة والمنفصل. شنو الفارق؟ بينت بالأمس، إذا كانت القرينة والقيد من قبيل القرينة المتصلة ليس للكلام إلا ظهور واحد اللي هو ظهور وين؟ في المطلق لو في المقيد، وإذا كانت القرينة منفصلة فهناك ماذا؟ ظهوران، ظهور للمطلق بإطلاقه وظهور للمقيد بتقييده. لكن مع وجود الظهورين إلا أن الغلبة والانتصار سوف يكون علما للظهور الثاني اللي هو ظهور المقيد على الظهور الأول اللي هو ظهور المطلق. لماذا؟ وذلك لأن الثاني قرين على الأول والقرينة مقدمة على ذي القرينة على ذيها. بل أحسنتم، بل
لأنه مع القرينة المتصلة لا ينعقد ظهور الكلام إلا في المقيد.
بل لا ينعقد إلا ظهور واحد،
ومع المنفصل ينعقد بالكلام ظهور في الإطلاق.
إذا من قال ينعقد ظهور في الإطلاق؟ عندي ظهوران لو ظهور واحد، عندي ظهوران في المنفصل. بل شيخنا،
ولكنه يسقط عن الحجية.
لكن هذا الظهور الثاني ظهور المطلق في اطلاقه عندما تكون القرينة منفصلة سوف يسقط عن الحجية. بل شيخنا،
لقيام القرينة المقدرة عليه والحاكمة.
بل
فيكون ظهوره ظهورا بدويا،
فيكون ظهور المطلق حينئذ ماذا؟ ظهورا بدويا. انا عندما قلت اكرم العالم بدا لي والله العالم بان هناك اطلاق لفظ العالم مطلق شامل للفاسق ولغير للفاسق وللعادل، لكن لما جاءت القرينة المنفصلة وقالت لي مرادي بالعالم خصوصا العادل تبين بان ظهور المطلق في اطلاقه لم يكن ظهورا حقيقيا بل كان ظهورا بدويا. أنا ذكرت بوكتها نظير إله، إلى نظير، إلى نظير في حياتنا يومية يتكرر علينا كظهور الفجر الكاذب، كما أنني أتوهم بأن هناك فجر لكن يتبين بأن هذا الفجر ليس صادق بل هو كاذب. شو وقت يرتفع هذا الفجر الكاذب؟ عندما
يظهر
الصادق.
كما قلنا بتخصيص العموم بالخاص المنفصل،
هذا يقول الكلام اللي حكيناه هنا هو نفسه الذي تحدثنا عنه عندما قلنا بأن العام قد يخصص بقرينة متصلة أو بقرينة منفصلة. بل
ولا تكون المطلق الدلالة التصديقية كاشفة عن مراد المتكلم، بل الدلالة التصديقية إنما هي على إرادة التقييد واقعا.
إذن المراد الجدي يا أخوان في القرينة المنفصلة للمتكلم وين اتعرف عليه؟ من خلال المقيد، من خلال الخطاب الثاني، لو من خلال الخطاب الاول، من خلال الخطاب الثاني، بان الخطاب الثاني هو الذي يكشف عن المراد الجدي، وان المراد الجدي للمتكلم مو المطلق بل مراده الجدي ماذا؟ المقيد.
الثالثة ان يكون المتكلم في مقام البيان، فانه لو لم يكن في هذا المقام بأن كان في مقام التشريع فقط أو كان في مقام الإجماعي،
إذن أن يكون في مقام البيان. فلو لم يكن في مقام البيان يا أبا، لم يكن في مقام البيان شنو مراده؟ قال بأن يكون أولا في مقام التشريع. بل شيخنا،
أو كان في مقام الإهمال،
هذا الاحتمال الثاني. بل
إما رأسا أو لأنه
هذا حكم آخر، رأسا أو شنو عبرنا عنه، الإهمال من جميع الجهات أو الإهمال هاي من جهة، الإهمال من جهة. بل شيخنا،
سيكون في مقام الإهمال من جهة مورد الإطلاق.
بل
وسيأتي مثاله،
سيأتي مثاله قوله تعالى خذوا مما أمسكنا عليكم.
لأنه في كل ذلك لا ينعقد الكلام لظهور في الإطلاق.
وين في كل ذلك يا أخوان؟
لا في مقام التشريع ولا في مقام الإهمال.
منين يبدأ في كل ذلك؟ من مو من مقام البيان، من مقام التشريع اللي عدد فيه مقام تشريع، مقام إجمال، مقام إهمال رأسان من جميع الجهات، مقام إهمال من جهة. في جميع هذه الموارد لا يكون المتكلم في مقام البيان، وإذا لم يكن المتكلم في مقام البيان فالمقدمة الثالثة من مقدمات الحكمة غير موجودة، وإذا لم تكن موجودة بعد نستطيع أن ندري قرينة الحكمة أم لا نستطيع؟ بس.
أما في مقام التشريع بإن كان في مقام بيان الحكم،
هاي راح يبين لي هذه المصطلحات الأربعة، قلت لكم في كثير من الأحيان بينها تداخل.
لا للعمل به، بل لمجرد تشريعه.
المتكلم أراد مجرد التشريع، قال الصلاة واجبة بس.
يجوز أن لا يبين تمام مرض
بس. بس.
مع أن الحكم في الواقع مقيد بقيد لم يذكره.
عندما قال الصلاة واجبة إحنا الآن اللي بباير احتاجين نقول إذن جاء بالصلاة مطلقة، إذن هو يريد الصلاة مع الطهور والصلاة من دون طهور. لا 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 لا، المتكلم هنا في مقام بيان ماذا أصل تشريع، وأما تفاصيل الصلاة مو هذا محله وهذا مورده، بل هناك مورد ومحل آخر. لا بل
انتظارا لمجيء وقت العمل
بل،
فلا يفرج إلا المتكلم في صدر بيان جميع مرات
بل.
وكذلك إذا كان المتكلم في مقام الإهمال رأسا،
وكذلك إذا كان هذا المصطلح الثاني مقام الإهمال من جميع الجهات، أو يعبر عن المصنف مقام الإهمال رأسا بس،
فإنه لا ينعقد معه ظهور في الإطلاق
بس.
كما لا ينعقد للكلام ظهور في أي مرام
في أي بعد. هو الرجل عندما قال يابا بشكل عام من دون الخوض في التفاصيل ويذكر أمرا، لم يريد أن يبين لا إطلاق ولا تقييد ولا أمر آخر، فقط أراد أن يبين مسألة وأهمل من جميع الجهات الأخرى بل.
ومثلهما إذا كان في صدر حكم آخر
بل،
مثل قوله تعالى فكلوا مما
هاي إشارة بعد علما مو الإهمال من جميع الجهات،
من جهة
الإهمال من جهة بل.
الوارد في مقام بيان حل صيد الكلب
بل
المعلمة
بل
من جهة كونه ميتا.
شوف إذن الآية الشريفة ما أرادت بكلوا الإطلاق من جميع، ما أرادت البيان من جميع الجهات، حتى أقول هنا أطلق فكما أثبت الحلية كذلك أثبت الطهارة. نقول هذه الآية الشريفة عندما جاءت كانت في مقام بيان تزكية أو عدم تزكية ماذا مصاده الكلب، ولم تكن ناظرة إلى الجهة الأخرى اللي هي طهارة أو عدم طهارة المكان أو موضع العضوة بل.
الورد في مقام بيان حل صيد الكلاب المعلم من جهة كونها ميتة
بل،
وليس هو في مقام بيان مواضع الإمساك،
لأن هو ليس في مقام البيان من هذه الجهة، بل هو في مقام الإهمال بل.
أنها تتنزل في تطهيرها أم لا
بل،
فلم يكن هو في مقام بيان هذه الجهة
يا جهة فلم يكن هو الشارع المتكلم في مقام بيان هذه الجهة يا جهة الطهارة أو عدم الطهارة بل.
فلا ينعقد لكلام ظهور في الإطلاق من هذه الجهة
يا جهة جهة الطهارة أو عدم الطهارة بل.
الجهة
الثانية لا يمكن أن نستفيد منها بعد الإطلاق،
ولو شفت بأن المتكلم في مقام البيان أو الإهمال
هاي هنا مرحلة تأسيس أصول، بعد أن استعرض الشيخ المصنف المقدمات الثلاثة واكتفى بها شرع في مطلب جديد عند الشيخ. ما هو الأصل في هذه المقامات؟ مقام تشريع، مقام ما أدري، إهمال، مقام إجمال، مقام بيان من جهة أو من جهات بل.
فإن الأصل العقلاء يقتضي بأن يكون في مقام البيان
بل،
فإن العقلاء كما يحملون المتكلم على أنه منتسب غير غافل وجاد غير غازل عند
التأكيد،
كذلك يحملونه على أنه في مقام البيان والتفهيم لا في مقام الإهمال والإهام.
أنا أسألكم إيش قال العقلاء كما يحملون المتكلم على كونه جادا لا هازلا ملتفتا لا غافلا، كذلك يحملون على أنه في مقام البيان والتفهيم لا 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 شنو
لا في مقام الإهمال والإهام،
لا مقام الإهمال
والإهام.
هاي مقام الإهمال إبهام لو الإيهام هو
إيهام
ممتاز. هذا معذرة، هذا عطف تفسيري وتغاير بين المعطوف والمعطوف عليه. وإذا كان عطف تفسير قوي، إذا كان هناك مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، شنو المراد؟ ربطوا الكلام اللي بينت أنا. يعني هسه حسين شيخ فارس انت افدتنا بفائده غير اللي احنا كنا نريدها، لكن فائده ممتازه جدا.
مش
لفت
العبارة
قبلها
هي
لف ونشر؟ لا لا مو لف ونشر، أنا أقول هكذا، خلينا أبين الفائدة دي فائدة الشيخ فارس، ثم بعد ذلك أرجع إلى تساؤل. إحنا إيش قلنا أخوان؟ قلنا عندما يدور الأمر بين البيان والشك، بين البيان والإهمال، يا هو الأصل، يا هو الأصل البيان. عندما يدور الأمر بين البيان والإجمال، ياه العاصم
بيان
البيان ممكن. أسدت أصلين أنا مو بكيف يجبتكم، هناك أصلان وقدر متيقن. شو ما قلت عندما يدور الأمر بين مقام التشريع، بيان التشريع وغيره، هذا ما أسدت الأصل، هذا اللي أشار له وأن لم يكن قاصدا لذلك. احنا مقام التشريع راح ندخله تحت 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 مقام الاهمال، تحت مقام الاهمال. فعندما اشوف هل المتكلم مريد للتشريع فقط ام هو في مقام البيان، شقول الاصل ماذا؟ الاصل ماذا؟ الاصل البيان، لان التشريع هو داخل تحت الاهمال. هو احنا من باقي الجهات، واراد فقط ماذا؟ واراد فقط أن يشرع فقط. ثم هاي النقطة اللي سألها الشيخ فارس، أرجع السؤال أيضا. قال في مقام البيان والتفهيم، لا في مقام الإهمال والإيهام. والله بشيلوا الإيهام، خلوا الإجمال يرفع المطيف في المطلب. الشيخ أراد أن يوجز ويختصر، فبدل من أن يقول الأصل العقلائي أنه في مقام البيان لا في مقام الإهمال، والأصل العقلائي أنه في مقام البيان لا في مقام الإيهام والإجمال، جمع بينهما في عبارة واحدة. فمن قال الأصل في مقام البيان والتفهيم، التفهيم عرض تفسير على البيان، لا في مقام الإهمال، ولا ضيفوا لها ولا في مقام الإيهام اللي هي الإيهام بين قوسين عبارة أخرى عن الإجمال. واضح إن شاء الله. الشيخ جمع بين الأصلين في عبارة واحدة.
وإذا تمت هذه المقدمات الثلاث، فإن الكلام المجرد عن القيد يكون ظاهرا في الإطلاق،
ظاهرا في الإطلاق،
وكاشفا عن أن المتكلم لا يريد المقيد،
لا يريد المقيد، وإلا لو كان مريدا للتقييد لكان عليه أن يأتي بالقرينة،
وإلا لو كان قد أراده واقعا،
أراده لو أراد التقييد المقيد واقعا بل
لكان عليه البيان، والمفروض انه حكيم،
كان عليه البيان اي ان ياتي بالقرينه بل،
والمفروض انه حكيم ملتزم.
هاي النقطه، والمفروض صاحب المتكلم ماذا؟ ملتزم جاد حكيم، والحكيم لا ينقض غرضه بل،
والمفروض انه حكيم ملتزم جاد غير هازل
بل،
وهو في مقام البيان ولا مانع من التقييد حسب الفرق،
وهو في مقام البيان. هاي يا مقدمه اخوان، المقدمه الثالثه قلوا لي ولا مانع، هيا المقدمة الأولى بل،
وإذا لم يبين ولم يقيد كلامه،
وإذا لم يبين ولم يقيد هيا مقدمة الثانية
فيعلم أنه أراد الإطلاق
فيعلم أنه قد أراد الإطلاق بل
وإلا لكان مخلاً بغرابة
وإلا أريد واحد يفسر وإلا وإلا لو كان قادراً على الإطلاق على التقييد ولم يقيد مع أنه في مقام البيان فإن ذلك يعد نقضاً للغراب
فاتضح من ذلك من كل كلام صالح للتقييد ولم يقيده المتكلم
صالح للتقييد مقدمة أولى لم يقيد صالح للتقييد يعني يمكن تقييده لم يقيده مقدمة ثانية بل شيخا
مع كونه حكيما
مع كونه حكيما في مقام البيان مقدمة ثالثة بل
وفي مقام البيان والتفهيم فإنه يكون ظاهرا في الإطلاق ويكون حجة على المتكلم والثاني
حجة يا هو الحجة ظهور هذا الكلام هو في الإطلاق
تنبيهان
عندنا وقت
إلا عشرة
ولو هيتي للبركة بعد المقدمات ثلاثة انطوت وانتهت السؤال هل هناك مقدمة رابعة يمكن أن نضيفها فنجعل المقدمات أربعة نقول فقط أؤسس وأهيك المطلب الغد إن شاء الله دعوة آخون بوجود مقدمة رابعة هذا مطلب أبينه غدا ما هو الإشكال على هذه الدعوة وكيف يرده الآخون ما هي الأقوال في هذه المسألة وسترون أن هناك قولين قول للآخون وقول للميرزا النعيمي وما هو مختار المصنف إن شاء الله هذه الأمور سنذكرها غدا والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين.